بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الصارم المنكي في الرد على السبكي للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أن ما أمر الله به من الصلاة والسلام عليه هو كما أمر به صلى الله عليه وسلم من الدعاء له بالوسيلة، وهذا أمر اختص هو به، فإن الله أمر بذلك في حقه بعينه مخصوصا بذلك. وإن كان السلام على جميع عباد الله الصالحين مشروعا على وجه العموم. وقد قيل إن الصلاة تكره على غير الأنبياء، وغلى بعضهم فقال تكره على غيره من الأنبياء. وكذلك قد قال بعض المتأخرين في السلام على غير الأنبياء، ولكن الصواب الذي عليه عامة العلماء أنه يسلم على غيره. وأما الصلاة فقد جوزها أحمد وغيره، والنزاع
يقول بحاشية: اختلف في السلام على غير الأنبياء، فكره طائفة من العلماء منهم أبو محمد الجويني رحمه الله فقال ينبغي أن يقال عليهم السلام لغير الأنبياء فلا يفرض به غيره، وأبحوا طائفة وحجتهم في هذا أن النبي شرع لأمته في التشهد أن يسلموا على عباد الله الصالحين، فيشرع في حق كل مؤمن حي وميت حاضر وغائب، وتحية أهل الإسلام بخلاف الصلاة فإنها من حقوق المصطفى. قال الحافظ ابن عبد الهادي: ولكن الصواب الذي عليه عامة العلماء أنه يسلم على غيره، لكن لا يجعل شعارا، يعني يجوز أن تسلم على غيره لكن أحيانا في بعض المواضع، لكن لا يجعل شعارا، فيقال مثلا ابن باز عليه السلام أو الألباني عليه السلام، وإنما هذا يختص بالأنبياء. وكذلك الصلاة إلا ما ورد في بعض مواضيع المستثناة. نعم.
وأما الصلاة فقد جوزها أحمد وغيره، والنزاع فيها معروف. وفي تفسير شيبان عن قتادة رحمه الله قال: حدث أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي طلحة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين، فإنما أنا رسول من المرسلين. وهكذا رواه ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة، ورواه ابن أبي حاتم وغيره، ولم يذكروا فيه سماع قتادة له، وهو في تفسير سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلا. وقد قال الله تعالى في كتابه: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وقال: وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال لما ذكر نوحا
السلام هو السلام على عباد الله شيء، وأن يتخذ شعارا على أحد شيء آخر، فإن أهل العلم ما زالوا على أن الأنبياء يختصون بالصلاة والسلام، وأن الصحابة يختصون بالترضي، وأن من بعدهم يختص بالترحم، لكن يجوز أن تسلم على فلان سلم عليه، بمعنى السلامة من الآفة، وأن تصلي عليه على ما ورد، صلي على محمد وعلى آله وصحبه، تصلي على من يعطي الزكاة للإمام، الإمام يصلي عليه، خذ من أموالهم صدقات تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، اللهم صلي على آل أبي أوفى. هذا إنما ورد في بعض المواضع المخصوص، لكن الشاهد أنه لا يجوز أن يجعل شعارا. ولعل العلماء الذين قالوا بجواز ذلك يعني جواز أن يطلق على يسلم على واحد أو يصلى عليه أحيانا، وهذا لا إشكال فيه ولا يقال هذا محرم، لكن أن يتخذ شعارا لا. نعم.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
دعاء
تبعا
دعاء دعاء أي نعم دعاء.
وقال لما ذكر نوحا وإبراهيم وموسى وهارون وإلياسين: وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون، وتركنا عليهما في الآخرين سلام على إلياسين. والمقصود هنا أن هذا السلام المأمور به خصوصا والمشروع في الصلاة وغيرها عموما على كل عبد صالح، كقول المصلي: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإن هذا ثابت في التشهدات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها، مثل حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي في الصحيحين، وحديث أبي موسى وابن عباس رضي الله عنهما اللذين رواهما مسلم، وحديث ابن عمر وعائشة وجابر وغيرهم التي في المسانيد والسنن. وهذا السلام لا يقتضي ردا من المسلم عليه، بل هو بمنزلة دعاء المؤمن للمؤمنين.
نعم، دعاء
واستغفاره لهم فيه، واستغفاره لهم فيه الأجر والثواب من الله، ليس على المدعو لهم مثل ذلك الدعاء، بخلاف سلام التحية، فإنه مشروع بالنص والإجماع في حق كل مسلم، وعلى المسلم أن يرد السلام ولو كان المسلم عليه كافرا.
المسلم عليه.
ولو كان المسلم عليه كافرا، فإن هذا من العدل الواجب.
هذا على القول بهذا. هذا على القول بأنه إذا سلم السلام المعروف، السلام عليكم ورحمة الله، فإنه يرد على الكتاب في هذا، يقال عليكم السلام للعموم، وإذا حييتم بتحية. والصحيح أنه اكتفى بعليكم، صحيح أنه اكتفى بعليكم، وهذا من نوع الرد أيضا، ولكن يقتصر على هذا. نعم.
فإن هذا من العدل الواجب، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم
ابتداء فلا يشرع الابتداء إلا على المسلم فقط.
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد على اليهود إذا سلموا بقوله وعليكم، وإذا سلم على معين تعين الرد، وإذا سلم على جماعة فهل ردهم؟
يعني يقصدون بالرد أي بصيغة وعليكم، لكن هناك من أهل العلم قال يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته على حسب ما يذكر له للعموم، وإذا حييتم بتحية، وهذه تحية، فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فتحي بأحسن منها أو تردها. نعم.
وإذا سلم على معين تعين الرد، وإذا سلم على جماعة فهل ردهم فرض على الأعيان أو على الكفاية؟ على قولين مشهورين لأهل العلم، والابتداء به عند اللقاء سنة مؤكدة، وهل هي واجبة؟ على قولين معروفين، وهما قولان في مذهب أحمد وغيره.
نعم.
قال وسلام الزائر للقبر على الميت المؤمن هو من هذا الباب، ولهذا روي أن الميت يرد السلام مطلقا، فالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في مسجده وسائر المساجد وسائر البقاع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وأما السلام عليه عند قبره من داخل الحجرة فهذا كان مشروعا لما كان ممكنا بدخول من يدخل على عائشة رضي الله عنها، وأما تخصيص هذا السلام أو الصلاة بالمكان القريب من الحجرة فهذا محل النزاع، وللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال، منهم من ذكر
أما السلام عليه عند قبره من داخل حجرتي فهذا كان مشروعا لما كان ممكنا بدخول من يدخل على عائشة، وأما تخصيص هذا السلام أو الصلاة بالمكان القريب من الحجرة فهذا محل نزاع. نعم.
قال وللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال، منهم من ذكر استحباب السلام أو الصلاة والسلام عليه إذا دخل المسجد، ثم بعد أن يصلي في المسجد استحب أيضا أن يأتي إلى القبر ويصلي ويسلم، كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد، ومنهم من لم يذكر إلا الثاني فقط، وكثير من السلف لم يذكروا إلا النوع الأول فقط، فأما النوع الأول فهو المشروع لأهل البلد وللغرباء في هذا المسجد وغير هذا المسجد، وأما النوع الثاني فهو الذي فرق من استحبه بين أهل البلد والغرباء سواء فعله مع الأول أو مجردا عنه، كما ذكر ذلك ابن حبيب وغيره إذا دخل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قال بسم الله وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام علينا من ربنا، وصلى الله وملائكته على محمد، اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمته وجنتك وجنبني من الشيطان الرجيم. قال ثم اقصد إلى الروضة وهي ما بين القبر والمنبر، فاركع فيها ركعتين قبل وقوفك بالقبر تحمد الله فيها وتسأله تمام ما خرجت إليه والعون عليه، وإن كانت ركعتان في غير الروضة أجزأتاك، وفي الروضة أفضل. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة. ما بين قبري.
قوله ما بين قبري ومنبري، لا صحيح ما بين بيتي، لأن النبي ما قبر بعد ولا يقال باعتبار، لكن لفظ ذكرها البعض، لكن المحفوظ ما بين بيتي ومنبري. أيضا ومنبري على ترعتي من ترع الجنة، ورد أن إيه أنا قال ومنبري على حوضي. نعم.
قال ثم تقف بالقبر متواضعا وتصلي عليه وتثني بما يحضر وتسلم على أبي بكر وعمر وتدعو لهما، وأكثر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، ولا تدع أن تأتي مسجد قباء وقبور الشهداء. قال ابن عبد الهادي رحمه الله: قلت وهذا الذي ذكره من استحباب الصلاة في الروضة قول طائفة، وهو المنقول عن الإمام أحمد رحمه الله في مناسك المروذي. وأما مالك فنقل عنه أنه يستحب التطوع في موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لا يتعين لذلك موضع من المسجد، وأما الفرض فيصليه في الصف الأول مع الإمام بلا ريب. والذي ثبت في الصحيح عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، الصحيح هذا أنه صلى ركعتين في أي مكان، ولم يرد دليل أنه يخصه بهما أو أنه يعمد إلى الروضة، وإن كان الصلاة في الروضة مستحبة استحبابا عاما، فسواء صلى فيها أو في غيرها، لكن لا يتعمد أن يصلي ركعتين في الروضة. كذلك أيضا قول مالك أنه يأتي المكان الذي كان يصلي فيه النبي، فهذا لا دليل عليه، لأن الشرع لم يدلنا على أن يصلي مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إنما كما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. هذا مسجد رسول الله وغير مسجد رسول الله، ولم يقل النبي إذا دخل أحدكم مسجد فليصلي ركعتين في الروضة. نعم.
قال: والذي ثبت في الصحيح عن سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة.
وأما الفرض فيصلي في الصف الأول، يعني إذا جاء وقت الفرض فإنه يصلي في الصف الأول ولو خرج عن الروضة. بعض الناس يلزم الروضة ولا يتركها ويترك المنافسة على الصف الأول، وهذا جهل بالسنة. النبي يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستمعوا على ذلك لفعل. يبقى إذن يأتي الصف الأول ولو ترك الروضة. نعم، إنما الروضة يتنفل فيها بعدما يصلي مثلا الفريضة وكذا، وهو بين الظهر والعصر وأراد أن يصلي فيها، فهذا حسن، لأنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فيستحب الصلاة فيه. نعم.
لفظ ما بين قبري.
نعم.
عبد البر رحمه الله يقول: قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد: هذا حديث كذب موضوع منكر. ثم نبه أن الصحيح فيه ما بين بيتي ومنبري.
نعم. منبري. صحيح، لو أن النبي قال ما بين القبر ومنبري روضة من رياض الجنة لما تنازعوا في مكان دفنه ومحل دفنه صلى الله عليه وسلم. نعم. من لو قال ما بين قبري ومنبري لما تنازع، لما قال ما بين بيتي ومنبري. نعم.
وأما ما قصر
لأنه كان هذا حجرة عائشة رضي الله عنها. نعم.
وأما ما قصد تخصيصه بالصلاة فيه فالصلاة فيه أفضل، وأما مقامه فإنما كان يقوم فيه إذا كان إماما يصلي بهم الفرض، والسنة أن يقف الإمام وسط المسجد. أما القوم
والسنة أن يقف الإمام وسط المسجد أمام القوم
فلما زيد في المسجد صار موقف الإمام في الزيادة. والمقصود معرفة ما ورد عن السلف من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد وعند القبر. فهي مسند أبي يعلى الموصلي، وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن جعفر بن إبراهيم روى بإسناده رحمه الله تعالى عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه فقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. وهذا الحديث مما أخرجه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد للمقدسي فيما اختاره من الأحاديث الجياد الزائدة على ما في الصحيحين، وهو أعلى مرتبة من تصحيح الحاكم، وهو قريب من تصحيح الترمذي وأبي حاتم البستي ونحوهما.
لفائدة حديثية كما قلنا، هذا الكتاب ابن عبد الهادي مليء بالفوائد الحديثية. فبالنسبة المختارة للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي يقول هو أعلى مرتبة من تصحيح الحاكم وهو قريب من تصحيح الترمذي وأبي حاتم. نعم.
قال فإن الغلط في هذا قليل ليس هو مثل صحيح الحاكم، فإن فيه أحاديث كثيرة يظهر أنها كذب موضوعة، فلهذا انحطت درجته عن درجة غيره. فهذا علي بن الحسين زين العابدين رضي الله تعالى عنهما قال وهو من أجل التابعين علما ودينا، حتى قال الزهري ما رأيت هاشميا مثله، وهو يذكر هذا الحديث بإسناده ولفظه لا تتخذوا بيتي عيدا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. وهذا يقتضي أنه لا مزية للسلام عليه عند بيته كما لا مزية للصلاة عليه عند بيته، بل قد نهى عن تخصيص بيته بهذا وهذا. وحديث الصلاة مشهور في سنن أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع قال
لم تصليت على النبي صلى الله عليه وسلم حصل الفضل. نعم.
وحديث الصلاة مشهور في سنن أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهذا حديث حسن ورواته ثقات مشاهير، لكن عبد الله بن نافع الصايغ فيه لين لا يمنع الاحتجاج به. قال يحيى بن معين هو ثقة وحسبك بابن معين موثقا. وقال أبو زرعة لا بأس به. وقال أبو حاتم الرازي ليس بالحافظ، هو لين تعرف وتنكر. قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى قلت ومثل هذا قد يخاف من أن يغلط أحيانا، فإذا كان لحديثه شواهد علم أنه محفوظ، وهذا له شواهد متعددة قد بسطت في غير هذا الموضع كما رواه سعيد بن منصور في سننه وروى بإسناده عن أبي سعيد مولى المهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقال سعيد أيضا حدثنا عبد العزيز ابن محمد قال أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال رآني الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال هلم إلى العشاء، فقلت لا أريده، فقال ما لي رأيتك عند القبر، فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا دخلت المسجد فسلم عليه، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم مقابر، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم ما أنتم وما بالأندلس منه إلا سواء.
نعم.
ورواه القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر هذه الزيادة ويقوله ما أنتم ومن بالأندلس منه إلا سواء، لأن مذهبه أن القادم من سفر والمريد للسفر سلامه أفضل، وأن الغرباء يسلمون إذا دخلوا وخرجوا، وهذه مزية على من بالأندلس. والحسن بن الحسن وغيره لا يفرقون بين أهل المدينة والغرباء ولا بين المسافر وغيره. فرواه القاضي إسماعيل عن إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد بن سهل بن أبي سهيل قال جئت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وحسن بن حسن يتعشى في بيت عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني فجئته فقال أدن تعشى، قال قلت لا أريده، قال ما لي رأيتك وقفت؟ قلت وقفت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا دخلت المسجد فسلم عليه. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر لعن الله اليهود اتخذوا.
لأن المقابر لا يصلى فيها، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، صلوا في بيوتكم. نعم.
لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ولم يذكر قول الحسن، فهذا فيه أنه أمره أن يسلم عند دخول المسجد، وهو السلام المشروع الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من السلف كانوا يسلمون عليه إذا دخلوا المسجد، وهذا مشروع في كل مسجد. وهذا الحسن بن الحسن هو الحسن بن المثنى، وهو من التابعين، وهو نظير علي بن الحسين. هذا ابن الحسن وهذا ابن الحسين. وقد ذكر القاضي عياض رحمه الله هذا عن الحسن بن علي نفسه رضي الله عنهم أجمعين، فقال وعن الحسن بن علي حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني.
ثم أنه ذكر السلام والصلاة الذي يكون في أي مكان، ثم قال قلت والصلاة والسلام علي عند دخول المسجد مأثور عنه، أيضا دخول مسجده ودخول مسجد أي مسجد على وجه الأرض، كما جاء في الحديث الذي في المسند والترمذي وابن ماجه عن فاطمة بنت رسول الله قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، إلى أن قال وقال القاضي عياض ومن مواطن الصلاة والسلام عليه دخول المسجد، قال أبو إسحاق بن شعبان وينبغي لمن دخل المسجد أن يصلي على النبي وعلى آله وترحم عليه وعلى آله وبارك عليه وعلى آله وسلم عليه تسليما، ويقول اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك وفضلك. وذكر الأثار في هذا إلى أن قال والمقصود هنا أن يعرف ما كان عليه السلف من الفرق بين ما أمر الله به من الصلاة والسلام عليه وبين سلام التحية الموجب للرد الذي يشترك فيه كل مؤمن وكل مؤمن حي وميت، هو مثل السلام عليك فترد عليه، ويرد فيه على الكافر. ولهذا كان الصحابة بالمدينة على عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم من بعدهم إذا دخلوا المسجد لصلاة أو اعتكاف أو تعليم أو تعلم أو ذكر الله ودعاء الله ونحو ذلك مشروع في المساجد لم يكونوا يذهبون إلى ناحية القبر فيزورون هناك ولا يقفون خارج الحجرة، كما لم يكونوا يدخلون الحجرة أيضا لزيارة القبر، فلم يكن الصحابة بالمدينة يزورون قبره لا من المسجد خارج الحجرة ولا داخل الحجرة، ولا كانوا أيضا يأتون من بيوتهم لمجرد زيارة القبر، بل هذا من البدع التي أنكرها الأئمة والعلماء، وإن كان زائرونهم ليس مقصود إلا الصلاة والسلام عليه، وبينوا أن السلف لم يفعلوها كما ذكره ملك المبسوط، وقد ذكره أصحابه كأبي الوليد الباجي والقاضي عياض غيره. قيل لمالك إن ناس من المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك، أي يقفون على قبر النبي فيصلون عليه ويدعون له ولأبي بكر وعمر، يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر، وربما وقفوا في الجمعة والأيام المرة أو المرتين أو أكثر عند القبر يسلمون ويدعون ساعة. فقال لم يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدنا، وتركوه واسع ولن يصلح آخر هذه الأمة إلى مصلحة أولها، ولم يبلغني هذا عن أول هذه الأمة صدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. فقد كره الإمام مالك رحمه الله هذا، وبين أنه لم يبلغه هذا عن أهل العلم بالمدينة ولا عن صدر هذه الأمة وأولها وهم الصحابة، وأن ذلك يكره لأهل المدينة إلا عند السفر. ومعلوم أن أهل المدينة لا تكره لهم زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد وغيرهم، بل هم في ذلك ليسوا بدون سائر الأمصار. يبقى ما يعتاد الناس الذين يذهبون إلى مسجد رسول الله ويحاول الواحد أن يجعل مدخله ومخرجه من الباب الذي عند القبر حتى يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس من السنة. أما من قدم من سفر كذا ودخل وسلم عليه واكتفى بذلك ثم اكتفى بعد ذلك بالسلام والصلاة عليه في الصلاة، هذا هو المشروع. فإذا لم يكره لأولئك زيارة القبور بل يستحب لهم زيارته عند جمهور العلماء كما كان النبي يفعل، فأهل المدينة أولى أن لا يكره لهم بل يستحب لهم زيارة القبور كما يستحب لغيرهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قبر النبي خص بالمنع شرعا وحسا، كما دفن في الحجرة ومنع الناس من زيارة القبر من الحجرة كما يزار سائر القبور، فيصل الزائر إلى عند القبر وقبر النبي ليس كذلك، فلتستحب هذه الزيارة في حقه ولا تمكن، وهذا لعلو قدره وشرفه لا لكون غيره أفضل منه، فإن هذا لا يقوله أحد من المسلمين فضلا عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين بالمدينة وغيرها. ومن هنا غلط طوائف أو طائفة من الناس يقولون إذا كانت زيارة قبر أحد الناس مستحبة فكيف بقبر سيد الأولين والآخرين؟ وهؤلاء ظنوا أن زيارة قبر الميت مطلقا هم من باب الإكرام والتعظيم له، والرسول صلى الله عليه وسلم أحق بالإكرام والتعظيم من كل أحد، وظنوا أن ترك الزيارة فيها ينقص أو نقص لكرامته، فغلطوا وخلفوا سنة وإجماع الأمة سلفا وخلفا. فقولهم نظير قول من يقول إذا كانت زيارة القبور يصل الزائر فيها إلى قبر المزور فإن ذلك أبلغ في الدعاء له، وإن كان مقصود دعاء كما يقصده أهل البدع فهو أبلغ في دعاء، فالرسول أولى أن نصل إلى قبره إذا زرنا. وقد ثبت بالتواتر وإجماع الأمة أن الرسول لا يشرع الوصول إلى قبره لا للدعاء له ولا لدعائه ولا لغير ذلك، بل غيره يصلى على قبره، بل غيره يصلى على قبره عند أكثر السلف كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. طيب نقف الصلاة على القبر كالصلاة على الجنازة. نعم كلاهما، يعني هو إخبار أن ما بين بيتي ومنبره روضة من روضة الجنة، وفي هذا أيضا فضيلة، لأن لا شك أن هذا يتضمن فضيلة، تقصد فضيلة الصلاة يعني، ولا تقصد فضيلة في البقعة؟ فضيلة في البقعة هذه فيها فضيلة، فضيلة لا، وكما أخبر بفضيلة المسجد الحرام مسجده أخبر بهذه الفضيلة، فلهذا العلماء قالوا لهذا يستحب الصلاة فيها، يعني أخذ منها استحباب الصلاة لأن النبي ما أخبر بهذه الفضيلة إلا لمقصد شرعي. نعم المراد أنك تعبد الله بهذا فيحصل الأجر، هذه واحدة من جهة الأجر. من جهة السلام ورد الحديث ما أن الملائكة تبلغه. نعم تقول لو وجدت امرأة مع زوجها، لو وجدت امرأة يعني وجدت امرأة مع زوجها فقتلتهما، فليقال فيها مثل ما يقال في الرجل إذا وجد امرأته رجلا؟ الذي يظهر لا، لأن المرأة ليست كالرجل، يعني هذا عرضه وهذا كذا، لكن المرأة الذي يظهر أنها ليست كذلك إنما غيره وليست إيه؟ أينها؟ كتقون إيه؟ لكن لا، عن الفرض أنها ليست زوجة، نفترض أنها ليست زوجة. نعم لكن حتى بالنسبة للمرأة، يعني حتى بالنسبة للمرأة لأن هذا عرض الرجل، الرجل هذا عرضه، لكن هل الرجل يكون عرض المرأة؟ فما تدخل فيه من قتل دون عرض، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. نعم.